ومن فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى الدين. فالذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد. انتهى بنا الكلام في المره السابقه فيما يتعلق بعرض ما تثبت به الحجه في دين الله، وعرفنا ان الحجه في دين الله تثبت بالكتاب او السنه او الاجماع، وعرفنا ما يدل على ذلك من الكتاب، ثم عرفنا ان الكتاب هو القران والاجماع اجماع المسلمين الذي لا ينبغي مخالفته، والسنه هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله او اقراره او فعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عرفنا ان السنه منها ما هو يقينا قد قاله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو يقينا ما لم يقله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو محتمل، ومنها ما هو محتمل، يعني محتمل ان يكون قد قاله ومحتمل ان يكون لم يقله. القسم الاول كالصحيح والغير لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره مما قد ثبت السند بانفراده او باتحاده مما يثبت ان هذا قد قاله صلى الله عليه وسلم او اقره او فعله. والثاني كالمكذوب والموضوع والضعف الذي لا ينجبر ابدا الذي يسمونه الواهي والشديد الضعف، فهذا متيقن من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. والثالث وهو الوسط الذي فيه من الضعف ما فيه، لكن ضعفه قد ينجبر، ضعفه قد ينجبر، وهذا الذي ينبغي تحته كل اقسام الضعيف، سواء من جبر ما ينجبر منها او ما يمكن ان يكون قريبا من القسم الثاني. وهذا الذي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو محتمل ان يقله قد نقله العلماء الينا واعذروا الى الله بنقل بايجاد السند بحيث ينظر في الاسانيد التي نقلت بها فيجتمع سندا من هنا مع سند من هنا، فلعل هذا القسم ينقسم الى واحد من الاثنين، الا ان ضعفه لا ينجبر ابدا فيتأكد أنه لم يقله فيصير إلى القسم الضعيف الواهي أو المكذوب أو الموضوع، وإما أنه ينجبر فيصير إلى القسم الأول الذي متيقن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إلى هذا يجمل الكلام الذي ذكرناه في المرة السابقة. قبل أن أكمل الكلام وقبل أن أصلي أحب أن أنبه على تنبيه. هذا التنبيه مثال فيما يتعلق بأهمية العقيدة وذلك في هذه المرحلة، ذلك في هذه المرحلة نحن نرى من حولنا ونعلم أن لا نجازف من التحديات التي يمكن أن تكون أكبر من إمكانياتنا. يعني نحن كمسلمين إذا المسلم نظر لنفسه وحلل حقيقة وضعه فيجد أنه إنسان مستضعف ليس له نصير بعد الله، ليس له إلا من ولاه من إخوانه، لكن ليس لك أرض تكر إليها، وليس لك سلطان لنصرك، وليس لك من الجند والعسكر من ينصرون بقوتك أو بإرادتك أو بمعتقدك، يعني أنت منفرد، أنت منفرد. فينبغي أن تتعامل مع القضايا العقائدية، أنت تتعامل مع القضايا العقائدية ومع القضايا الإيمانية كما لو كنت وحدك في الأرض، كما لو كنت وحدك. ده مش معناه أن مفيش غيرك مؤمن، لا، بفضل الله عز وجل هناك غيرك ومنهم أفضل منك، لكن في القضايا الإيمانية لا تنتظر أن يشاركك غيرك. في القضايا الإيمانية في موقف الاستضعاف وفي موقف التفكك وفي موقف العذاب المصير بعد الله عز وجل تعامل تعامل ربك عز وجل كما لو كنت وحدك، وأنت تجادل تحديات عظمه، يعني أنت تعرف أن هناك من يحاربك، وهناك من يصدك، وهناك من يتربص بك، وهناك من يفك في عضدك، وهناك من يشوف في عقيدتك، وهناك من ينال من ثوابتك. حتى رأينا الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالله عز وجل وبالقرآن، سواء من اليهود أو من النصارى أو من ممن يوالون اليهود والنصارى. المسألة مش متعلقة بصورة ولا بكلمة، ده موقف فردي أو موقف حادث عارض، لكن القضية مؤصلة من سنين، بل إننا نحيا مع أناس يفعلون أشد ما يفعل اليهود والنصارى، كالذين يستهزئون وينالون من الصحابة وينالون من النبي صلى الله عليه وسلم، والمسمون بأسماء مسلمين، مسمون بأسماء مسلمين، لأن اليهود من معتقدهم ومن دينهم أن يصدوا في النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى الله لنا من أمرهم في كتابه العظيم، قالت اليهود يد الله مغلولة، انظر يد الله مغلولة، تطاول على الله عز وجل، تطاول على الله عز وجل، وشأن الله أعظم من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكل شأنه. فالحاصل أنك لا بد أن يكون يعني هناك ما زاد وذكر يكون عونا لك بعد الله عز وجل في الثبات على الحق في خضم هذه الحرب. أنت تتعرض باختصار شديد إلى حرب فكرية عقائدية، المراد منها أن ينال دينك، أن ينال دينك، ليس المراد أن ينال جسدك أو أن ينال مالك أو أن ينال دنياك، بل المراد أن ينال دينك. وأنت ترى الناس تقع صيد سهم في شهاب الشباك، فأنت ترى الناس كيف تلهث وراء الغرب، وكيف تلهث وراء كل عارض من العوارض التي مفاده البعد عن دين الله. انظر إلى النساء وأحوال النساء وأحوال البنات وأحوال الشباب وأحوال الشيوخ وأحوال الرجال، وانظر كيف تصبهم الحمية المطلقة في أمر لا يسمن ولا يغني من جوع، كالكرة أو ملعب من الملاعب أو غناء أو موسيقى أو فيلم من الأفلام أو مشاهد. انظر إلى الحملات المسمومة والصعار الذي يصيب الناس في هذا، مع هذا لا يلتفتون التفاتة يسيرة لما قد يصيبهم هم كأفراد في دينهم، يمتازوا في دينهم مع ذلك يضحكون، مع ذلك قد يعاد من ينزلهم، وقد يعاد من يحذرهم، وقد يعاد من يقول لهم احذروا احذروا فإنكم تقتلون في دينكم ويسرق منكم دينكم الذي هو أثنى ما في وجودكم وأغلى ما تملكون. فحتى لا يسرق دينك أنت أيضا لابد أن تعلم من المسألة ما هياش حلها إنك تعمل مثلا مظاهرة أو إنك تسرق أو إنك تضرب واحد أو من دخلها، إنما حلها أن تعرف أنك متربص بك، فلابد تستعصي بركن شديد، هذا الاستعصام يجعلك لا تدوب مع الزائرين. ولذلك ليس هناك أمثل في واقعك الذي أنت فيه من التمسك بالحق، من التمسك بالحق، استمسك بالذي أوحي إليك، هو ده. لابد أن تستمسك وأن تقف به وأن تعض عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها هي يهدي، ضلوا عائد على إيه؟ على الشريعة، على السنة، على الحق، وعلى رأسها العقيدة التي لا تجعلك تذوب مع الزائرين. انت ممكن تلاقي نفسك وانت منتحر وشيفك قد كده بتسد الدين ولحيتك قد كده وعملت تكرر الكلام اللي بيقال عليك في الاذاعه والتلفاز، ثم انت قابل، ثم انت بتنزل في غوارهم إن لم تنعزل وتتدين وتقيم لنفسك حسن عقائدي، فالخلل والحرب الآن لا تنال مش من مجرد دخل، مش مجرد أن تعتقد وتعذب أو تضرب قليلا ثم تخرج، لا، إنما المصاب في الدين هو المراد. ولذلك القضية مش أنت تلحق ده في صورة وفي لا، القضية أن هل تحصنت بالحسن العقائدي يحمي عليك دينك ويحفظ عليك دينك في خضم هذه الحرب الفكرية العقائدية، ولا المسألة أن أنت منتظر موقف بس مجرد أن إيه الحل في الجزئية دي؟ مش الجزئية، مش الجزئية دي القضية، مش الجزئية دي، ده ما هذا إلا زبد، وما هذا إلا نوع دخان للدكان. فما تنشغلش أنت بالزبد والدخان يسيلك يحملك، وما تنشغلش بعض الدخان والبركان سيسيل عليك حممه، هتحرقك حرق إبادة، حرق إبادة. رسول الله عليه السلام إبادة الدين. شو نحن نرى الناس النهاردة أكثر يهودية من اليهود في المسالك والكلام والدين والمطعم والمأكل والمشرب والغنى، ده مش فيها ترقص والله، ليس ذلك بأمة يا رب. الشبات والشباب هو دي، هو دي الخسارة، مش الخسارة اللي في صورة أو في كلمة أو في هذا أمر دار دخان، دي الخسارة الحقيقية، الإصابة في الأمة. الأمة الآن بتقتل، مش بتقتل في إن عبد الرصاص الميتين، إنما بتقتل في أسمى ما هو أكثر من الأجساد والرصاص، وهو الدين. الدين، الدين الذي قال فيه الأولون كالحسن وغيره: دينك دينك لحمك دمك. تعامل مع القضية كأنك وحدك، فتحفظ فتستنجد بربك وتستمسك بما أمر الله، واحذرهم أن يفتنوك كما قال الله تعالى عن بعض شدة حذر النبي من أن يفتنه من أهل الكتاب، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. انظر، يعني هذا أمر الذي تعرف أنه أنت محذر منه، والإصابة خطيرة جدا لدرجة أن تكون في تجد إنسان يصلي لكن ممسوح عقائديا، ممسوح مشتت ملبد مهيأ مطمس، فلا بد ان تستقيم على ما امر الله بالاستقامه عليه، ولا بد ان تعرف ان السبيل والحل في مثل هذه المتغيرات التي انت ترى كل يوم انك لا تزداد فيها الا استضعاف الا الاستصام بما امر الله بالاعتصام به. لازم تعرف ان ممكن تيجي فتنه تعم الجميع، سواء حرب مع اسرائيل، سواء بلاء عام، سواء غضب من او فتنه من سلطان ظالم جائر كافر او ايا كان الامر، فكل هيموت بقدر الله او مبتلى او احداث زي احداث بوسنة او احداث زي احداث شمال او احداث زي احداث شاد، فيقتل الناس ويقتل صالحهم مع صالحهم. ما العثمة عند اذن ولا النافع عند اذن الا يحملها قلبه، كما قالت عائشة: وكيف رسول الله بمن كذا وكذا وكذا، بمن يخسف الله بهم وفيهم كذا وكذا وكذا، وعدت صنوفا لا قبل لهم ولا ذنب لهم فيما اراد الناس أو فيما أراد المتعدون أن يفعلوه، فقال: يقصف بهم جميعا وبعدين ويبعث كل منهم على نيه. القضية يا أخي ليست هنا، القضية ليست هنا، إلا أن يكون لها نهاية في الدنيا فلها نهاية في الآخرة. فأنت دائما تنظر إلى أنك أنت ميت ولو بعد طلعات من سنة، ثم ماذا بعد الموت؟ هذه القضية، فلا بد أن يكون لك تأخير. والمسألة أنك ما تطلبش مجرد أن واحد يمسك لحظة ويقول لك الموت وتخاف وتعيط ودمع دمعتين ولبس اصول، بل لابد انك تتاصل حتى تكون صاحب عقيده راسخه وصاحب ارض في هذا الخضم، لان هم يريدوك انك تنتقل وتصير جند من جند الباطل من غير ما تشعر، من غير ما تشعر. النهارده المسلمين بيحققوا كل مآرب الغرب وكل مآرب اعداء الاسلام من غير تعب ولا نصر. لما يقول سلحوا سلحوا، اتعروا اتعروا، ناموا ناموا، قوموا قوموا، اوامر بتطاع. ايه اوامر دي؟ ايه؟ ليس لها قران ولا سنه ولا انبياء، على صفحات مجله، في برنامج اذاعي، في برنامج تلفزيوني، مجرد بس يشاوروا. فرض الطاعه، فرض لو ظهرت امراه في الطريق العام عاريه تماما، والله لا ابالغ اذا قلت لاصبح كثير من النساء من النساء وبنات المسلمين يسيرون مثله بسم الله، لان ده اله يعبد من دون الله. فانت لابد، فما تقولش دول وحشين ودول مجرمين ودول من نجزع بهم، النار تنفح من يتعمل من تجده وتحرق من امامها،
يبقى الوقوف امام النار والنبوذ هو الفرج على المخلوقين ولا التحصن الا تحرق؟ التحصن. فلا بد ان نعتصم بما امر الله ان يعتصم به. واسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الحق ما احيانا، وان يملا بنور الايمان قلوبنا، وان يعصمنا من الزلل. تعامل مع القضية كما لو كنت وحدك، واسال الله لي ولكم الهدى. نكمل ان شاء الله بعد الصلاه. اكمالا
لنخال قبل الصلاه، وطبعا للاخوات الحقيقه ان هو مرتفع، والرجاء ان يغض من اصواتهم ويقصد لها. فاذا عرفنا ان الحجه في دين الله هي الكتاب والسنه والاجماع، وعرفنا ان السنه منها ما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ومنها ما هو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين، ومنها ما هو محتمل. إذا عرفنا ذلك فلا بد أن نعرف مع ذلك أمر الأمر، وهو أن نسبة الاعتقاد أو القول أو العمل إلى دين الله عز وجل لا تثبت إلا بما هو ثابت من حجة الله عز وجل. نسبة الاعتقاد أو القول أو العمل إلى دين الله عز وجل لا تثبت إلا بالحجة الشرعية. فلا يصح أن يقول رجل أن هذا من دين الله سواء كان قولا أو عملا أو اعتقاد حتى يدل على هذا بحجة ثابتة كتاب سنة إجماع. فإذا قال رجل أن قول بسم الله عند الطعام من الدين كان لزاما أن يثبت ذلك بحجة شرعية. وإذا قال رجل أن قولا الحمد لله بعد الطعام والشراب من الدين كان لزاما أن يثبت ذلك بحجة شرعية. وإذا قال أن الله عز وجل فرض خمس صلوات، إذا قال أن صيام رمضان وكل أمر، هذا الأمر من اعتقاد او قول او عمل سواء عظم هذا الامر او بقى. يعني الفرائض امر مفهوم ومقتنع، ونحن نقتنع ان القول بفريضه يحتاج الى دليل عظيم. فاذا قلت الرجل المسلمين بفريضه ركن من اركان الاسلام، لكن عندما تقول صيام يوم الدعاء بدعاء معين، ذكر الله، ذكر اسم الله عز وجل على شيء ما، عندئذ يمكن ان يقبل القول بغير دليل، بل يعتبر ان ذلك من الخير العام، وانها مساله يسيره، وانها لا يتصور ان تسمى حكما. وهنا لابد ان تفهم ان نسبه الامر الى الدين سواء كان اعتقاد او قول عرض، هذا فيما عظم او بق، ليس حكم شرعي فيما عظم. فلو قلت ان هذا فرض، ان هذا مستحب، ان هذا فيه من الخير، ان هذا فضيله، ان من فعل هذا له من الاجر كذا، فهذه احكام، هذه احكام. يبقى اذا دي مساله ثالثه، معنى كلمه حكم اللي هي نسبه الاعتقاد او القول او العمل الى دين الله. وان دق فلو قلت أن من الخير أن تقول بعض العصر كذا، أن تصلي قبل الظهر كذا، لو قلت أن من الفضل أن تصوم يوم كذا، كل هذه تسمى أحكام، لأنك تمسك قولا أو اعتقاد أو عمل إلى إيه؟ إلى الدين. مفهوم؟ لأن تقول أن تلبس بقدر النعل بقدمك اليمنى وتخلعه بالاسره، هذا ايضا يسمى ايه؟ حكم، لانك قلت هذا خير، هذا من الفضل، هذا من السنه، اي امر. وفرق الناس ما بين ما هو واجب او ركن من اركان الاسلام او فريضه، وبين ما هو من اعمال الخير مما ليس بواجب، وقالوا هذه فضائل اعمال، فضائل أعمال كالذكر والدعاء والتسبيح وصيام النافلة وقراءة القرآن ونسل، يسمونها فضائل أعمال. وقالوا أن فضائل الأعمال لا بأس بأن تعتبر ويستدل عليها ويحض عليها ويرغب فيها ويرغب فيها بالأحاديث حتى وإن ضعفت، حتى وإن ضعفت. فنحن نقف هل هذه القاعدة بهذا المعنى أو بهذا الحد الذي ذكرته منضبطا؟ الإجابة أن هذه الأصول التي ذكرتها لك أضف إليها لنصل إلى الإجابة عن هذا التساؤل، وهو مدى صحة هذه القاعدة، أنه لا يصح الحكم. عرفت هو الحكم هو الحكم نسبة الأمر إلى دين الله، سواء كان الأمر باعتقاد أو قول أو عمل، اعتقاد أو قول أو عمل، عشان تنسب إلى دين الله نسبة حكم. طيب، أضف إلى ما عرفت من قواعد قاعدة أخرى، وهي أن الأحكام يا أخي الأحكام لا تثبت إلا بالحجة الثابتة، الأحكام لا تثبت إلا بالحجة الثابتة. يعني القرآن حجة ثابتة، الإجماع إذا انعقد حجة ثابتة، طب والسنة حجة ثابتة، أي صنف منها وأي قسم منها؟ ونحن قد عرفنا أن منها ما قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، ومنها ما قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل. جمع الصوت معروفنا كده؟ طيب، يبقى أي قسم تثبت به الأحكام ثابت، يبقى أي قسم في الثلاثة تثبت به أحكام من السنة؟ القرآن خلاص مفيش في القرآن ضعيف ولا صحيح، القرآن كله قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، يعني مفيش فيه محتمل، كله كلام الله عز وجل على الحقيقة، وكله وصلنا بأسانيد متواترة، كل ما في أيدينا من القرآن ما في أيدينا تقول. والإجماع بينقص لأن الله يعلم العالم كله، العالم المسلمين وقتما العقل، فبيحسب وبيقل من الكلام العلماء إنه أجمعوا على كذا وكان كذا وكان كذا رضي كذا ولرأي الله المخالف. أما السنة فقد رأينا أن منها ما قاله صلى الله عليه وسلم ومنها ما لم يقل ومنها المحتمل. بأي قسم من الثلاثة تضبط الأحكام؟ الأول فقط، لأن الأول والثاني المحتمل. طب واحد يقول لي طب المحتمل لما يضبط الأحكام؟ نقول لأن الأحكام تبنى على اليقين، لأنه بنسب للشرع، ما بنقولش محتمل أن صيام يوم الاثنين فاضل، احتمال يكون فضيلا، ولكن بنقول هذا فضيلا بنجزم، فالجزم لا ينبني على احتمال، واضح ولا ايه؟ فإذا كان هناك احتمال أنه قاله أو أنه لم يقله يبقى هذا ايه؟ ولذلك يقول ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال سواء في السند أو في المعنى، وكل أخي سقط به ايه؟ وخاصة ما كان في السند. يعني لما نقول الكلام ده محتمل أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا لا يعول عليه، وطبعا من باب أولى المكذوب والواهي والموضوع، واضح كده؟ يبقى إذا الأحكام لا تبنى إلا على اليقين، ولما بقول هذا حكم الله إذا لازم يكون عندي يقين حتى وإن دق الحكم. واحنا عرفنا ان في الدين اي كلمه تنسبها الى الدين او فعله او زمان او 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 ركب مكان يبقى هذا ايه حكم. فلما تقول الدعاء في الحرم افضل من غيره والصلاه في الحرم افضل من غيرها ده اسمه ايه حكم. لما تقول الساعه دي في الدعاء افضل من الساعه دي اسمه حكم، حكم اسمه ايه حكم، حكم بالوجوب، حكم بالنذر، حكم بالإباحة، مفهوم؟ ألا يسلم حكم، لكن اسمه ايه؟ اسمه حكم.
دي الحكم. وبعدين الاحكام لا تثبت الا بالثابت باليقين، يبقى بالآية بالقرآن وبالثابت من السنة المتأكد معتبر غير الإجماع. طيب لما نحكي منين نقول فضائل الأعمال؟ فضائل الأعمال دي يعني ايه؟ يعني أعمال دل الشرع على فضلها، أعمال دل الشرع على فضلها. يعني فضلها يعني أن وراها أجر، أنها بها يكفر ذنب، أن فاعلها يبلغ مرتبة من الخير لا يبلغها فارقه، مع استواء الايه العوامل الأخرى، مع استواء العوامل الأخرى. هنا في مسألة عقائدية أذكرها في سياق الكلام لأنها مهمة. النصوص تنبه قاعدة مهمة أوي، هذه القاعدة مهمة جدا. النصوص التي حملت فضلا او دلت على فضل لمن اتى بعمل او قول لا ينال هذا الفضل الا من كان من اهل استحقاق الفضل، من اهل استحقاق الاجر، الا من كان من اهل استحقاق الفضل او من اهل استحقاق الاجر. اكتب الكلام ده. ومن هم اهل استحقاق الفضل؟ الذين لا يوجد عندهم مانع من موانع استحقاق الاجر. طيب وما هي موانع استحقاق الاجر؟ موانع استحقاق الاجر تجمع في عدم الشرك، يعني ايه بقى مبنى القاعده دي او معناها على بعضها؟ انه اذا اتى نقص فيه فضل للصيام، فضل للصلاه، فضل للذكر، فان الفضل لا ياخذه العامل بمجرد العمل حتى يكون هو من اهل نيل الاجر. فلو ان رجلا مشرك العياذ بالله وبعدين سمع حديث من صلى لله من قام من الليل، حديث البخاري، من قام من الليل او من تعارى من الليل فقام فتوضا فاسبغ الوجوب ثم صلى ركعتين لا تحدثه نفسه فيهما بشيء الا ادخله الله الجنه. كل مره انا اي ليله من الليالي اقول اصلي ركعتين واسبغ الوجوب واقول ثالث صلاه مثلا، هل ينال تارك الصلاه قبل هذا العمل؟ برغم ان الحديث ما قالش ايه بشرط أن يكون مصليا، بشرط أن لا يكون تاركا للصلاة. الحديث قال من فعل هذا بس، صح؟ حديث مفهوش لا شروط ولا انتفاء موانع، صح ولا لا؟ حديث كفه مفهوش أكثر من كده. فالراجل ده هيتعرض لليل هيقلق، كنا تعبان نفسيا أرصان في مشكلة، وراح قايل فكر الحديث، سمعه في مسجد، سمعه في مكان، سمعه قراءه جريدة، ويروح متوضأ ويصلي ركعتين ويؤمن في الجنة بهاتين ركعتين فقط. بنقول له ايه؟ انت لست من اهل استحقاق الاجر، لان استحقاق الاجر له شروط وانتفاء موانع. نجملها اجمالا عشان ده موضوع طويل اللي احنا بنحاول نتعلمه قبلنا كله، هو التوحيد. التوحيد عدم الشرك. لكن لما يبقى انسان مشرك، انسان كافر، انسان عنده من المظالم العظيمة التي تحجب عنه الفضل، تحجب عنه، لأن فيما الأعمال من تحبط بها الأعمال، فيما المعاصي وإلا ما تكن كفر، فيما المعاصي زي ما شرحت قبل ذلك في ليس مخيش من كفر، إن الحبوط على أنواع، إحنا متعودين الكفر بس اللي بيحبط، لا، هناك من الذنوب من تحبط معها الأعمال دون كفر، وهذا كلام يأتي لو تفصيل إن شاء الله تعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ويقول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. واضح. ومن المعلوم أن رفع الصوت ليس كفر إلا أن يكون استخفافا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كبيرة، لكنه كبير عظيم ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. افهم مفهوم. اذا ده معناه ان في من الذنوب لعظمها بتحبط تحبط معها، فممكن يحبط معها الفضل ما ينالش. يقول لك ده انا رايح بجلس في المصلى، من جلس في المصلى بعد الفجر يذكر الله حتى يصلي ركعتين حتى اذا خرجت الشمس، ثم صلى بعدها ركعتين كتب له اجر حجه كامله وعمره. فيقول انا هقعد كل يوم او هقعد في يوم عشان اخذ اجر حجه وعمره. ده فضل. هذا الفضل لا ياخذه من جلس وهو عنده من المحبطات سواء كانت كليه او بعضيه. إذن عشان دي قضية لها تفصيل طويل حتأتي في احتياجات دراستك، تعرف من الفضائل لا يتعامل معها بذاته. ولذلك من الخلل الدعوي ومن الخلل التربوي إن واحد يطلع على الناس وهم قد اختلت عقيدتهم وفسدت أصولهم وعندهم من الشرك وعندهم من ضياع الإيمان وعندهم من عدم الدراية بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت وحقيقة الولاء والبراء، وبعدين يحدثهم عن فضل الصيام وفضل قراءة القرآن وفضل الذكر فيتعلقوا بذلك وهم فاقدون لشروط نيل الأجر. يبقى ده أصلا مش لا يصلحهم. وتجد الواحد من دول متعلق بهذه الفضائل ويحافظ عليها حتى يصير عابدا. عشان كده قالوا أن العابد أقرب إلى الهلاك منه من العالم. العابد اقرب لانه عابد مجرد رجل متعلق بالفضائل على غير اصول. فتلاقيه حافظ على الذكر حافظ على الورد وهو شرك لانه هذا قام على غير اصل. قام عليه على غير اصل. افهم. فدي نقطه مهمه يعني خارج الموضوع، مش خارج الموضوع لكن بعيد عن مرحله عن كلام في الزلد الحديث الضعيف، لكن لها من الاهميه ان تعرف ان الكلام عن الفضائل لا يترك او ليس منفصل عن عموم المله والدين، بل يخضع لنفس الضوابط التي تخضع اليها بقيه الاعمال. اقول يا شيخ تخضع اليها ايه؟ بقيه الاعمال. لما يكون انسان تارك صلاه يجي يكون مزكي ومتصدق ومحسن في الانفاق نقول له هذا ضائع عليك. ليه ضائع عليه؟ لان فقد لشرط القبول وهو ترك الصلاه. ترك الصلاه لان الصلاه عماد الدين ومقام قام الدين ومن هدمها هدم الدين. وبالتالي اذا اتى هذا الرجل بكثير نافق يوم القيامه هيحشر مع الكافرين. او الكافرون منفقين فيهم منفقين اكثر منه. الكافرون فيهم منفقين اكثر منه. لكن لماذا لم تنفعهم نفقتهم؟ لانهم كانوا يؤمنون بالله. افهم. يبقى الفضائل عموما بل مش الفضائل بس، ده حتى الاركان بعضها الى بعض. واضح؟ فقبول الاعمال واستحقاق الاجر له شروط وانتفاء موهبه. واضح كده؟ له شروط وانتفاء موهبه. وبالتالي انت ايضا من اصول التربيه الدعويه ومن اصول التربيه العقائديه ان تربي من امامك على الاصول وتقول له هذه الاصول هي القاعده التي يمكن ان تقف عليها ثم تتداول اي فضل. اي فضل بقى قبل تصوم يومين ولا تعمل وتسوي ربي خط على القاعده دي وصوم ايام واذكر ذكرا واذكر دعاء واقرأ قرانا واعمل من الخلف ما تامل قبوله لانك وقفت حيث محل الرضا، وقفت على الشروط وانتفت عندك الموانع التي يمكن ان تمنع من القبول. وارسل طيب. يبقى عرفنا يا اخي ان الاعمال ما لها تبنى على الاحكام، تبنى على اليقين ايجابي. ها لا يصح ان تقول حديث محتمل انظر خير. لا، لان هذا نسبه قول من الدين. لما تقول هذا قولي ماشي انظر احسن. هذا قول ابي قل انت وابيك. هذا قول قومي قل انت وقومك. لكن هذا من عند ربي اذا لابد ايه؟ قل هل عندكم من سلطان بهذا؟ لابد. قل هاتوا برهانكم. هي في القضيه والبرهان في دين الله كتاب وسنة وإجماع. سنة ثابتة. سنة إيه؟ ثابتة. فيقول القائل إن الضعيف سواء كان المحتمل أو غير المحتمل إن مفاده في الترغيب، مفاده في الترغيب وحض الناس على البر. يعني مثلا لما دي مثلا شاف الناس آخذة في الشهوات وآخذة في النجوم وآخذة في البعد، فأقول أحدثهم ببعض القصص والروايات، هذه الروايات تثبت وكلها كلام نحو حواديت. زي مثلا من واحد عايز يرقد الناس في الصلاة فيقول والله هناك 15 عقوبة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويركب خمس في الدنيا وخمس في القبر وخمس يوم القيامة، أما الخمس في الدنيا فكذا وكذا وأما الخمس في القبر فكذا. وبعدين يبني إذا يقول لك حديث مجرد ترغيب، لأن الناس بتأثر بالكلام ده. ولما بيقولون حديث البخاري وحديث مسلم فقط ما بإيه ما بينالش عندهم لأنهم فهم قليلة، لكن مثل هذا الكلام بيأثر فيه. بيقول إيه ده؟ إن كلامنا مشروعية، ما هي حدود مشروعية هذا الكلام؟ يقول إذا كانت المسألة، إذا كانت المسألة التي يراقب فيها ثابتة شرعا، ثابتة شرعا يعني ثابتة يعني ثابتة الحكم فيه، تقرر حكمها، تقرر انتسابها إلى دين الله بدليل يصح به الاستدلال، يبقى يجوز أن ترغب بالضعيف لكن بشروط. خد بالك عندما تكون المسألة ثابتة، واضرب مثال ناخد ربنا بك الصلاة، صلاة الفرائض، صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة دي ثابتة ولا لا؟ دي ثابتة بما لا يعد ولا يحصى من الأدلة، صح ولا لا؟ كل ما في القرآن أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، فثابت؟ طيب يبقى احنا مش محتاجين إثبات. يعني احنا لما هنقول للناس الشجاع الأقرع وخمس عقوبات وواس، مش محتاجين ان احنا نثبت الصلاة بالحديث ده، الصلاة معلوم انها ثابتة من دين الله. بس احنا هنعمل ايه؟ هنرغبه. ويقال إذا الترغيب فيما قد ثبت، الترغيب فيما قد ثبت يعني حض الناس على العمل، زقهم تخويفهم تحضرهم دين فيما قد ثبت حكمه بالضعيف يجوز بشروط، يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون بذلك الكلام، أن يكون هذا الحديث غير مكذوب ولا موضوع. ليه؟ يعني إيه المانع يبقى مكذوب أو موضوع؟ إيه المانع؟ ما هو إحنا خلاص المسألة إيه؟ المسألة ثبتت شرعا، فلما نكذب في الخير مفيهاش حاجة، ده خير. لما نكذب في الخير والناس تصلي، لما نكذب في الخير والناس يصلون الى ايه؟ دي مسألة ما فيش حاجة. لا فيها ايه عم الشيخ؟ فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث صحيح متواتر قال مسلم البخاري وغيره. من كذب علي متعمدا، واحد يقول لك طب انا هكذب، انا ما كذبتش، ده انا بأرغب الناس في الصلاه او ارغب الناس في الصيام. نقول له ما دام هذا الحديث موضوع او مكذوب لا يصح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذابين. هو احد ايه؟ كذابين. يعني انت عارف حديث ده ليس له اصل، يعني لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، شو هقول يا اما ما قاله يا اما لم يقله، وانت هترغب بيه في حاجه ثابته، فهتقول انا بالنسبه لي ما اثبتش بحكم ده انا في البراءه. يقول له لا، لانك حدثت بحديث ترى انه كذب، فعندئذ انت احد الكذابين. واضح كده؟ هذا الحديث صحيح اخرجه مسلم من حديث سمرة المغيرة بن شعبة. واضح كده؟ يبقى انت عندك من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار، او من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وعندك من حدث بحديث يرى انه كذب يعني يعلم او عارف الحديث ده مش، يبقى اذا الموضوع والمكذوب لا صح ان يرغب به حتى فيما هو ثابت شرعا بالادله الصحيحه المتتابعه. ده شرط اهو ان يكون الحديث مكذوبا موضوعا واهن. طيب، طب الحديث اللي انا بحدث بيه ضعيف، ما هوش مكذوب ولا نحكي يعني من الاحسن الضعيف، ولكن ممكن يكون ولا ولقط يتعارض مع قاعده، يتعارض يعني واحد يقول لله انه الصلاه وحديث معين اي كلام مثلا، يقول له مثلا انه من صلى خمس صلوات في الامر ومن حافظ عليها فان الله يغفر له ويدخله الجنه وان كان من المستهزئين. والرجل عايز يقول له ايه؟ اهم حاجه الصلاه، مهما ضيعت اي حاجه ثانيه بس اهم حاجه الصلاه، امشي فيها ليا وفيها. وبعدين يقول لك الحديث اهو مثلا يفترض ان هو لم يظهر وجهه، لم يظهر وجهه او يرفق له سند يشهد بان ضعفه غير شديد، يقول له ايه؟ يقول له هذا الحديث عارض اصلا من الاصول. وده شرط ثاني، شرط ثاني في الترغيب بما قد ثبت حكمه ان يكون ايه؟ ان يكون غير متعارض مع اصل من الاصول، لان المستهزئ ماله اشد من تارك الصلاه، اشد من تارك الصلاه. فلما نقول لك صلي حتى لو كنت مستهزئ تخش الجنه، يبقى الحديث هنا هدم اصلا، وانا عايز ارغب، فما ينفعش ارغب من جهه والراجل ده كان ايه؟ ما كانش مصلى، الحديث ده خلاه صلى. نقول له انت ايه؟ خربت دينه، لان انت هونت عليه امرا اعظم، وافسدت في مسامع الناس ومعتقدات الناس ايه؟ امرا اعظم، وهو ايه؟ ها؟ ايه؟ وهو الاستهزاء بدين الله، والعياذ بالله. الاستهزاء بدين الله. مفهومة دي؟ طيب. ايضا عندما يحدث به ويرغب الناس، يجي واحد يقول له صحيح الحديث ده، هو الحديث ده انا اول مره اسمعه، يقول لي الحديث ده هو صحيح، يقول له هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرك وبيقول لك وبيرغبك، فهنا يلتزم بانه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشد الخطر، لأنه يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ويخشى عليه أن يكون ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك العلماء قالوا إنه إن جاز له أن يرغب بما ليس بكذب وبما لا يتعارض مع أصل من أصول الدين، يقول وإن ذلك تحت الأصول الكلية لا يصادمها ولا يعارضها، لا بد أن يبين ضعفه وأن يبين أن هذا مما قد يحتمل سقوطه، ولا يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا يجزم بإيه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. مفهوم يا إخوان؟ لأنه إذا جزم بثبوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك يكون ماذا؟ يكون قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ده محتمل. طيب، هل هو له أن يقول خلاص نثبت؟ يقول الحديث ليس قلنا شرط من واحد هو الشروط التي يجوز بها الترغيب فيما قد ثبت حكمه بعدما قررنا أنه لا تثبت الأحكام وإن دقت إلا بالثابت من حجة الشرع. واضح؟ طيب، فما هي الشروط التي يجوز أن يرغب بالحديث الضعيف من خلالها أو مع اشتراكها في الأعمال التي ثبت حكمها بالشرع الصحيح؟ افهم، قلنا أن من الواحد أن إيه؟ أن يكون مكذوب شديد الضعف واهم وموضوع. من اثنين ألا يعارض أصلا عاما ويندرج مع كليات الشريعة. افهم، نمرة ثلاثة ألا يجزم عند عرضه عند التحديث به أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، راجل لا هيجزم ولا هيجزمك مسألة، هل يلزم من يردد بالحديث الضعيف أن يبلغه؟ الإجابة نعم، بل يأثم إن حدث بالضعيف ولو بالشروط دون أن يذكر ضعفه. لماذا؟ حتى يأخذه من يأخذه على حالته. لأننا نقول يا أخواني وقد ثبت في الحديث أو وقل وقد جاء في الحديث، افهم، وقد جاء في الحديث أن من فعل كذا كان له من أجل كذا، أو من قال كذا فله كذا، يقول الرجل مراقبات وأنا برغب في شهر اثنين أو في مثلا في يوم عاشوراء أو في أذكار الصباح والمساء، وهي كلها أمور إيه؟ لها نصوص قد ثبتت بها صحيحة، لا يشبع إيه؟ ولا بقى رجل. نقول يا بد عند التحديد بها على أنها من السنة أن تبين ضعفها، أن تبين إيه؟ ضعفها. هو من الترتيب، لكن إن يسر الله ذلك فالله فله الحمد، وإن لم ييسر فله الحمد. فهي بعنوان الأخذ بالحديث الضعيف، الأخذ بالضعيف من الحديث. في هذه الرسالة بنقول بيان المحظور من عدم ذكر التنوين، وده كلام منقول من مقدمة صحيح مسلم، ومن كلام أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 60 بيتكلم على وجوب التمييز بين الصحيح والضعيف، ده واجب من الواجبات، واضح؟ وبيدل على هذا الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. جاء في الحديث، جاء في السنة، وتتكلم كده وكل حاجة تقولها وتنسبها إذا كفى عليك من الكذب، يعني هذا قدرك من الكذب والعياذ بالله، ماشي كده. وعن عبد الرحمن بن مهدي لا يكون رجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمعه، يعني يدقق وينتقي. فبيقول إن لابد من التمييز بين الأحاديث، لأن العلم الذي هو حجة الله على عباده إنما هو الكتاب والسنة، صحيح. فإذا قلت دون تمييز فقد جعلت ما ليس من السنة من السنة، صح؟ طيب، وهذا الامر للصوره ولا سهل عاجزا حياتنا كده ونقول لا له خطوره. فبيقول بيان المحظور من عدم التمييز المذكور، ويترتب على عدم التمييز المذكور محظوران اثنان. الاول ان الحديث قد يكون من النوع الاول وهو الموضوع، هو الثالث تعتمد، او الثالث ضعيف جدا، فيقف بعض القراء على شاهد له في الإمام أن الحديث تقوى به وليس كذلك، لأنه شديد الضعف أو الموضوع، ولأن شديد الضعف أو الموضوع لا ينفع فيه الشاهد كما هو مقرر في المصطلح. يعني إيه؟ واحد هيسمع الحديث وبعدين يسمع الحديث ده رواية ثانية في مكان آخر، فيظن أن هذا الحديث يتقوى، وقد يكون على أصول الفن لا يتفوق، فينسب في النهاية بسبب عرض غير المميز ان الحديث من السنه. والثاني هو المحظور الابحث فانه من الشائع المعروف بين جمهور اهل العلم وطلابه ان الحديث الضعيف يعمل به في قضاء الاعمال ويعتبرون ذلك قاعده علميه لا جدال فيها عندهم وهي غير مسلمه على اطلاقها عند المحققين من العلماء كما سياتي نحن عنهم. فاولئك اذا بلغهم حديث ضعيف بادروا الى العمل به. هم مين اللي يعتبروا قاعده الاخذ بالحديث الضعيف؟ فحتى لو هو اتقال وما يعرفوش سند يقول لك حتى وصل ضعيف ايه؟ ما القاعده بتقول الاخذ بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. ناس واضح؟ تقول هذا خطر عظيم لانه ستحكم وتبنى احكام على هذا وهي لا تزول. حيقول الله إذا سمعت حديث من الشيخ علي الشيخ إبراهيم الشيخ أحمد من الشيخ طيب في واحد طبعا هو مستمر هو بسيط هو بيثق في غير البصر إيه بيقول الحديث وما بينش ضعفه لأجل هذا كلام ضعيف. هذا الحديث وإن كان في سنده مقال وهذا الحديث وإن كان سنده لا يثبت لكن له معنى أو إن كذا أو يقال به كحكمة إذا قرأت الإنسان عرف إن ده إيه ضعيف وعرف إن ده كلام يعني مش ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا غير متنبهين لاحتمال كونه شديد الضعف او موضوعا وحجاز من هذه روايته الا بلايان حاله والتحذير منه فضلا عن العمل به فيقع المحظور الاول اللي هو تقويه الاحاديث وزياده ما هو ظاهر فلو انه بين لهم ذلك لم يعملوا به ان شاء الله تعالى. اذا لا بد من تمييز الصحيح من الضعيف عند عرضه حتى لو توفرت الشروط فيه حتى لو كان غير موضوع مجذوب لان المحتمل زي ما قلنا في المحتمل ده مش المحتمل ده هو القسم في النص ده مصيره ايه؟ مصيره اما يروح مع المتيقن اما يروح مع الموضوعات صح الله مش محتمل يعني قبل الاثنين. فانت لو ما غيرتش ممكن ياخد حق يلحق بالصحيح او يلحق بالمقبول من غير وجه حق. اذا ده قول عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم وكذب عليه و و و و الى اخره. واضح كده يا اخوان؟ طيب يبقى حتى لو كان الحديث مستوفي الشروط الثلاثه لازم تبين عند الترغيب به يبقى مات يؤخذ بالضعيف يؤخذ بالضعيف في فضائل الاعمال يعني يرغب في عمل قد ثبت شرعا. الواحد يقول لي يعني انا ما اقدرش اثبت حكم او ارغب في عمل حتى وان كنت لا اعرف دليلا يثبت حكم هذا العمل يسير. عمل يسير يعني مثلا نقول البدء بالبسمله كل عمل يفضل عليه اسم الله فهو اكثر حديث ضعيف يقول لك ده احفظ العمل البدء بالبسمله من الحكم مش هنقول ثابتة كذا وكذا احنا هنعرف حاجة غير مجرد الحديث ده فقول لك قولك اسم الله داخل منين مكان من الحديث ده يعني يصير الحديث ضعيف يقول لك دي فضل عمل. هل يدين هذا ان هو يبني حكما مش يرغب افهم فرق بين بناء الحكم وبين الترغيب في الحكم الثابت في المسألتين ولا مسألة واحدة؟ هاتان مسألتان وليستا مسألة ايه؟ واحدة افهم. يبقى اذا انا عندما اقول ان البدء في البسملة من الخير تعويلا عن الحديث الذي لا يصح هذا كلام ضبط لان هذا نسبة امور الى الدين بما لا يصح ان ينسب به امرا للدين. يبقى يقول المال يعني ايه بقى الاخذ بفضائل الاعمال بالحديث الضعيف؟ طبعا الكلام ده هو مش في شيخ محترماه ده موجود في بعض الكتب وبعض العلماء قالوا كده قالوا اذا جاء الامر في الفرائض والواجبات تشددنا في الاسانيد واذا جاء في الفضائل تساهلنا في الفضائل ايه فما فهم في الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انت ممكن تثبت الاحكام باي كلام ها انما معنى تساهلنا يعني انهم عندما تاتي المسائل من باب الترغيب والترهيب يتساهلون في الاساليب يعني لما يكون حضرتك في السابق يتساهل في الاساليب إذا فصار من الجائز أن يرغب بالمحتمل بالشروط الثلاثة. أن ترغب يعني ترغب يعني تحب وتدفع أي إلى العمل وتقوض وإلى آخره وترشد، لكن فيما قد ثبت وليس معنى الترغيب. ولذلك اسمه ايه؟ اسمه ترغيب. يعني ترغيب انت ترغبني في امر، غير لما نقول اثبات الامر. فاثبات الامر باب والترغيب فيه باب اخر. واضح يا اخوان ايه مفهوم الكلام ولا ايه؟ طيب، وحتى لما تيجي ترغب في الجانب الثابت لابد ان هذا الترغيب لها قيود. فممكن واحد يقول ما دام الباب ثبت مش مهم الحديث موضوع الحديث مخزون، زي ما واحد ممكن ايه يقول كلام كده معين يقعد يكتبه ويطبعه ويقول هذه الورقه اطبعها، زي ما احنا بنرى كده في بعض الاحوال، زي ما نفس مثال لحديث الصلاه الخمس عشر خصله، وزي كده قصه او يعني بعض ورقات مطبوعه حديث ابليس المزعوم، البعض يمكن بعضكم راه او البعض لم يره، تلاقي مطبوع كده كبير ورق مصور وجعله زي السلام والشوار. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعم وكذب كان جالسا مع أصحابه أو مع بعض أصحابه فطرح عليهم الباب فقال هذا عدو الله، فدخل عليهم بوجه قبيح وكذا وكذا، ماذا تأكل عدو الله وما تبص بعدو الله وإيه اللي بتكرهه وإيه اللي بتحبه وإيه اللي بيغيظك وإيه اللي بيقتلك مش عارف كذا، والقصة طويلة. وطبعا أنت بقى إيه شيء طيب، لأن أنا عايز أنتصر على دي، عايز أنتصر على جد إيه بالسحر، يعني اعمل اي حاجه كده جلا جلا ان تطلع لي وصله عشان ما اقولش طول عمري. وانت لا تعرف ان الانتصار على ابليس هذا امر لا يعين عليه الا الله، ومن اهم اسبابه ان تكون من عباد الله. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن انت حتى لو جات لك الحجاب ولو جات لك الوصفه وعملتها برضه انت مش هتنفع. ليه؟ لأن ممكن تكون أنت أصلاً لست ممن وعده الله بالحفظ منه، واضح؟ فممكن الكلام ده يروح على العوام الصغار والجهال ويقول لك ده إيه؟ ده كلام الحديث جميل أوي، يطبعوه ويصوروه ويقرأوا فيه ويذاكر فيه ليه؟ لأنه هينشره على إبليس وهو بيعمل ذلك، فنيته حسنة، ويقصد بذلك البعد عن شر إبليس والعياذ بالله، فده كلام مقبول، هذا كلام إيه؟ مقبول، لكن لازم تعرف ان ده ان كان يرغب فيه فضل لازم يقول ده موضوع، ده كلام ما ينفعش، ده كلام مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول لي يعني معنى ذلك ان انا ممكن ارغب بالموضوع او ده موضوع، يقول لي لا، لان ما دام تيقنت انه لم يقله يبقى عرضي على الناس تخريف سنه ويقينا هذا كذب. انت مجازك انك ترغب بالمحتمل لانه في احتمال انه لم يقل، وعشان الاحتمال انه لم يقله هتبين ضعفه، ماشي؟ يبقى ايه اللي خلاها في زواج انك تقول بالمحتمل؟ ان في وجه احتمال قوي، واضحه؟ طب وايه اللي طب الوجه الثاني بقى الوقت ما لم يقله؟ قلنا انك انت هتبين ضعفه، وتبين ضعفه هيبرئك من انك يكون وقعت في احتمال انك رديت احتمال عدم قبل. يبقى انت كده حصلت نفسك اخذت بالنسج لانك رغبت دون ان تمسك حكم، واضح الكلام ولا ايه؟ واخذت بالحكم في النسج الثاني اللي هو المحتمل ما قالهوش، لانك قلت يا ناس هذا حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثبوت صحيح. يقول بثبوت ايه؟ صحيح. يبقى اذا لما يقول انا هذكر بالصلاه، حرام في الصلاه مش اثبت من الصلاه، شو ايه؟ فما في اثبت هنا؟ محدش بيتكلم في اثبتها. طب خلاص يبقى ممكن جدا اخترع على الاحاديث حكايات في مساله ايه ترك الصلاه؟ وما غض ترك الصلاه والبعد عن الصلاه، يقول لي لا، خطر عظيم جدا. خطر ايه؟ عظيم جدا. اقول يا اخي طيب العلماء لهم كلام في تلخيص اللي انا بكلام ذكرت ده اقرا عليه بعضكم اللي مجموع في الرساله، يقول قاعدة العمل بالحديث الضعيف ليست على إطلاقها، إن القاعدة المدعومة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة في موضوعين، مقيدة بقيدين، قيد الحديثي وقيد فقهي. ومش هقول القيد الفقهي أنها تكون من درجة في العام في الأصول العامة ولا تعرف أصلا عامة ولا يثبت بها حكم، مفهوم؟ لا تعارض أصلا. تلاقي حديث مثلا ممكن ينفع دار الفقه وهو بيلعب في الصلاة، أو ينزل بعض وهو بيلعب في الصلاة، مفهوم؟ أو ينزل زكاة وهو بيلعب في الصلاة، يا أبو حميد، أو مثلا يرجع لرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيلعب في الصلاة، يقول لك مثلا ثم يأتي العبد يوم القيامة فيسأله محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ما صليت وما صليت، فيأمر محمد أن يقول له جرحت سنتي وأنت ما اتبعتني إلى النار. ثم ده زي كده لا، لأن الأخذ في الآخرة. لكن الحديث أصلا تمثيلية جميلة بتخلي الواحد يعير وممكن يسلم، ده كلام إيه؟ يبين أصول، افهم ده هفترض إنه مش مكذوب، لكن دائما لاجتهاد الحواديث يا أخي من رحمة الله بنا ومن حفظه لدينه انه دائما هذه. لكن لو افترضنا ان شيئا سنده راجع على البعض او لم ينتبه اليه البعض فلم يتبينوا لتوزعه او كذبه او نطلق له سند فضل انه ضعيف ايه ضعف يسير، هنفترض جدلا. انا بقول لك ان انت من خلال استقراء العلم عمرك ما تجد حتى في الضعيف اللي هو كل يوم بيقول المحتمل ما تجدش فيه ايه امور من هذا الا ويظهر فيها رائحه الكذب ورائحه الوجع كما قال اهل العلم، مفهوم؟ ويعلم من خلال سندها ان فيها احد الوضعين احد الكذابين ومشاكل. فالكذب الحديثي فقول الحديث الضعيف كانه مخير اتفاقا بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه بل بله الموضوع، يعني فضلا عن الموضوع، كما بينه الحافظ ابن حجر في رسالته تدين العدد في موارد في فضل رجل، وقد نقل عنه ذلك بصوت الميل الثقه الحافظ السخاوي. فقال انه ان العلماء من المحدثين الفقهاء غيرهم قالوا يجوز ويستحب، يجوز ويستحب العمل في الفضائل او الترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، واما الاحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يؤمن فيها الا بالحديث الصحيح. فعن ابن العربي المالكي انه خالف في ذلك فقال ان الحديث الضعيف لا يؤمن به مطلقا، يعني من العلماء من قالوا حتى ولا في الترغيب ولا في الترغيب من باب ايه البعد عن الاحتمالات حتى لا يسمع ذلك جاهل عن وظن ان ايه يولد الشيخ على المنبر قال وبعدين الشيخ على المنبر قال ايه وهذا حديث ضعيف، بس بدل مش فاهم بقى كلمه ضعيف ولا بتاع فوارد ان يحدث مثل هذا، مفهوم كده؟ قال فخرج شرائط العمل عند الحافظ عن الحديث الضعيف، وقد سمعنا مشايخنا مرارا يقول وكتب وجود خط ان شرائط العمل الضعيف ثلاث، الاولى نحن لكم ان يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين والموضوع، اثنين ان يكون مدرجا تحت اصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له اصلا، الثالث ان لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، مفهوم؟ شرائط هذا مفهوم افهم؟
واحد يسال عن حديث موجود في الورقه بضعه النصراء اللي وزعت على البعض ان الله خير الصوت على كل صاحب بدعه، يمكن فات اللي بيكتبوا ان هم يذكروا الحديث عند الترمذي وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1990.
فلابد في الحديث الضعيف عندما يؤخذ أو يعمل به أن يتقيد بهذه القيود، أن يتقيد بهذه القيود. اسمع إلى كلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاة واحد يقول 52 يقول وذلك أن العمل الفتاة واحد بثنين واحد وخمسين واحد يعني يقول إيه أول رأس الرقم الصحيح لأن الرأس ده على الله صار الرقم الصحيح يقول وذلك أن العمل اسمع الكلام وتنبه إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي العمل يعني إيه يعني صيام ذكر ودعاء صيام قراءة القرآن كذا كذا أي شيء أي عمل شرعي إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في صدره حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حق يعني جاز أن يكون إيه هناك حظ لهذا وأن يكون ما جاء بالحديث من وعد ممكن إيه لأن الحديث كذب محتمل ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث المؤمن مش حد العلم يعني حتى العلماء اللي قالوا كلامي اتهم غلط ما قالوش ان الاحاديث الضعيفه يثبت بها واجب او مستحب مفهوم يعني تبديل حكم يعني كلمه حكم بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الاجماع ومن قال هذا يعني يقول ان المستحب او غيره من الاحكام او الواجب او الواجب اعلى يثبت بالضعيف خالف ايه الاجماع فصل الشيخ ايضا كلام هذا في موضوع الفتاوى 18 65 68 تفصيلا لم اره لغير من العلماء قال كان عمال يثبت استحباب الحديث الذي لا يحتج به فان الاستحباب الاخذ بالحديث الضعيف ليس معناه اثبات الاستحباب للحديث الضعيف فان الاستحباب حكم شرعي لما يقول هذا مستحب ده ليه ده حكم شيخ نشرحنا عليه حكم ما نشرحت الكلام واقراه بس عشان ايه اسمعوا من الفاظ العلماء يعني بعد ما فهمت القضيه اسمعها كلمه حكم يعني ايه يعني اسمعها معانا زي الاثنين انت يعني ايه قول ان قراءة سورة كذا يوم كذا دي من السنة الذكر الفلاني من السنة فاهم ايه ها تنبه ايضا معنى استحباب يعني حكم هذا مستحب اسمه ايه حكم هو بيقول فان الاستحباب حكم شرعي لا فلا يثبت الا فلا يثبت الا بدليل شرعي ومن خبر عن الله انه يحب كذا او لا يحب عملا من الاعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله لما واحد يقول الشيء ده مستحب الشيء ده يحب ربنا الشيء ده طيب الشيء ده من الخير الشيء ده فعل محمود دي من السنة ده من الخير ده من الأفضل لما يقول هذا ولا يدل لم يدلل على كلامه بدليل شرعي يبقى عمل ايه شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو اثبت الايجاب او التحريم لان كله احكام مفهوم كل تقول ان الصلاه فرض ورؤيه مؤكده الاسلام ده اسمه ايه حكم وكل تقول ان الدعاء بعد الصلاه اللهم انت السلام ومنك السلام ده من السنه ومن الخير ده اسمه ايه حكم واحد يقول لا ده حكم كبير ده حكم صغير وده تخين وده رفيع مفيش فارق لان هذا نسبه اقوال الى الدين افهم نسبه ايه اقوال الى الدين مفيش تفريق كما لو اثبت الايجاب او التحريم ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره لم يختلفوا من باب تناول الجلاله زي ما يختلفوا في مساله متعلقه بحكم الصلاه او متعلقه بالزكاه او متعلقه حتى بالايمان والكفر لابد ان يختلفوا ايه فهذا مندوب ولا لا من ده نسبه دليل هذا تشجيع كما تقول بل هو اصل الدين المشروع طيب اما العلماء لما تكلموا شوفوا الاخير عشان ننزل الكلام ده لما ذكروا كتبهم زي صاحب أتى وهو قريب المنذري رحمه الله الإمام المنذري الإمام المنذري قال في بعض مقدمة للترغيب إنه متساهلوا إنه نقل حتى نقل في كتابه من الأحاديث الكثيرة حتى من الموضوعات ومن كذا وقال إنه متساهلوا في إيه في الترغيب والترهيب معنى كلامهم إيه فليقول إنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع. نص يعني إيه؟ كتاب وسنة. نص يعني كتاب وسنة أو إجماع. يعني هم لما اتكلموا على التساهل والترغيب وما يهمني ده حديث حتى لو ضعيف شوية مش مهم. فمرادهم في إيه؟ أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله عز وجل بنص أو إجماع. كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعطف والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك فإنه هو حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكرامة بعض الأعمال وعقابها فما قدر الثواب والعقاب وأنواعه ضرورة فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جاءت الروايات والعمل به يعني الروايات والعمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب اللي هو الحظ اللي هو الترغيب أو تخاف ذلك العقاب مفهوم كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره يعني إيه؟ يعني لما يقول صيام الاثنين ثابت شرعا في واحد في حديث ضعيف يقول من صام يوم الاثنين بعد الله بينه وبين النار 70 خليفه والحديث ده مش صحيح ومش مجزوم افهم يقول طيب ده دلوقتي ناس هتتعلق ولسه تبقى تقرا على الله تعالى يقول والله احنا غايه الامر ايه؟ غايه الامر انه هيصوم فيه فبيصوم فيه ثابت ثابت واضح كده؟ وانت بينت الضحك وبالتالي ان تعلق بالاجل فإن كان الأجل صحيح فالمفائدة العمل واضح وإن لم يتحقق الأجل فهو لم يقصر مش هيضره شيء لأنه لم يكن متبعا ولم يكن ممن قال على الله بغير علم أو عمل بغير شر واضح يبقى مرادهم مرادهم الترغيب والتحذير وليس مرادهم إثبات الأحكام يبقى الأخذ بالضعيف فضائل الأعمال اللي أنت تربيت عليه غلط مش معناه أن أنت مش الذكر ده يقول لك حتى ده فضاء الاعمال الامر الفلاني ده فضاء الاعمال الحاجه الفلانيه يلا قول جماعه لا بغير علم ها وتشرع من الدين ما لم يعلم به الله باسم الاخذ بالضعيف فضاء الاعمال تنبه وصل كلام واضح ولا ايه؟ ولا كلام ها؟ واضح؟ فهي دي ايه؟ الواحد يقول نقطة برضه مهمة عشان الكلام ما يبقى علمي واللي يسمعه ينتفع به يقول يا اخي طيب ليه احنا ما بنقولش ان ملاك الضعيف ده خالص ارميه اصلا ما تجيش تحيطه خالص خلينا في الصحيح وكثير من العلماء قالوا ان في الصحيح كفاية ان في الصحيح كفاية عايز ترغب الناس في الصلاة طب افتح كتاب الصلاة في المساجد ويفتح كتاب الجنة والنار في البخاري ويقرأ الأحاديث المتعلقة بالجنة والنار وجزاء الأعمال والثواب والعقاب في البخاري المتفق على صحة ما فيه حتى ما قيل فيه من المعلقات وصلت وثبت حتى لم يصبح إيه عند البخاري مما جمعه في صحيحه مما هو موصول أو معلق إلا هو صحيح إذا كان ياخد البخاري وتتغمد طبعا يجي لك واحد يقول لك زي ما طلع واحد مقاله ولا ما اعرفش في ايه ولا في ايه عشان تطلع عامله زي ما تطلع من الابار ابار المجاري واوى انت منه يقول لك البخاري جزء سبع حديث عليه سبع حديث فقط وممكن يكون ايه دكتور مش عارف دكتور ايه الدكتوره المتذكره اللي يعني مش بس كده فطبعا انت تسمع كده ما هو انت ايه عامل زي انت قاعد عامل زي البلاغات بالظبط فكين ده مغار زمان حد شافه او لما لو ناس عليك حاجه واحد تقول له ابوك استقى مات, يقول لك ابوك استقى مات, هو عارف ابوك ولا استقى ولا مات لحد شوف انت نفس الحكايه. تروح يا ابوك تقول له ده انا سمعت واحد يقول سبع حديث بس البخاري صحيح. الامه المجمعه واسياد الناس قبلوه كافه عن كافه, ويطلع واحد مولاته في ثيابه ملوش ثمن ولا قوي قيمه, وبعدين يقول لك ده سبع حديث وانت ايه جاي تسال عن الحق الشبهه بقى العظيمه صحيح سبع حديث. فطبعا ده من العار ان انت لما بتدي لك اي حاجه سهل قوي انك انت ايه ترد وتتردد وتبقى عامل زي ما هي صنعه تمثيليه من سنتين عذاب القبر. لا هو في عذاب القبر لا مفيش لا ازاي رقعات رقعات غائطهم في ملابسهم لا يتنبهون من شيء, ومع ذلك يجي واحد زينا طول عمره بيصلي وطول عمره عمال يقول الله اني اعوذ بك من عذاب جهنم اعوذ بك من عذاب كل عمره بنقول لك تعالى حاجه الحق الحق محطوط في هذا الحق ايه هو الحق. فكنت قاعد غرفه مالكش اي ثوابت يعني الصبح يقول لك ده انا ربنا اتنين كتير الحق ايه اللي يلحقه مالكش اي ثواب لانك مفيش فخلاء. ولذلك بياخدوك بسهوله بياخدوك بسهوله عمال يجيب لك التلفزيون اللي المواس والمكن والراجل هو حالق ولابس الدرافات اللي عامله ده حد المقره دي شكله جميل فيها تلاقي نفسك ثاني يوم حالق ولابس الدرافات. ولما يناحج في المسجد يقعد يقول استغفر الله استغفر الله ده حرام ألف سنة ربنا يهدي بيكون بسهولة جدا بسهولة جدا نسأل الله عليه وسلم. فلما الواحد يقول بلاش الضعيف ضعيف ده مفيش لازمة لأنه صحيح كفاية كان صحيح كفاية يقول ولدي وإن كان صحيح كفاية وهذا حق لا ملية فيه وينبغي على الناصح النبيل أن يكتفي بالصحيح معرضا إلى ذلك سبيلا إلا أنه قد ثبت من دليل الشرع الجواز أن يروي الراوي أو أن يحدث المحدث أن يتكلم المتكلم بما قد يضم كذبه ويضم صدقه بما قد يضم إيه؟ كذبه وصدقه. ومع ذلك الشرع عجب لك إنك تحكيه مع إنه إيه؟ احتمال كذب وصدق زي النص اللي معانا نص الطول مش إحنا على قسم في احتمال يمكنه الدليل ده. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو انه قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثوا عن بني اسرائيل ايه وايضا قول في الحديث الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. بس عندنا روايتينهم رواية حدثوا عن بني إسرائيل جاءت تقول لك إيه عرض الدين عرض الدين إيه بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل وبعدين ما تكذبوش علي لأن من كذب علي متعمدا طيب فبتوع بني اسرائيل دول بنود المحرفين ووضعين كذبين حدثوا عنهم بس لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لان القول بتاعهم ايه في احتمالين في احتمال الصدق وفي احتمال الكذب. فمن لم يمنعهم بل امرهم بل اجاز لهم ان يحدثوا عن بني اسرائيل افهم مع ان قولهم يحتمل الصدق يحتمل الصدق يحتمل الكذب ماشي ومع ذلك ايه اجل لهم بس بالشرط اللي هو ايه لا تصدقوا ولا تكذب. كذلك كذب الحديث الضعيف لكن لا تنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم جزمه يبقى لا تصدق ولا تكذب لا تصدق ولا تكذب يعني لا تصدق يعني لا تبني عليه احكام واضح ايه يبقى لو احنا عندنا باب من الخلق زي ايه باب من الخلق ايه واحد يقول لي باب عدم سلامة الخلاء وانت بتختلف تقضي حقك تتغوط او تتبول لا تتكلم وبعدين يجيب احاديث اثنين ثلاثة ايام كم بقى في الباب ده. وبعد ما يجيب الحديث لما يجيب الحديث يقول ايه وهذا من الفضل والخير. يقول الحديث ضعيف ولا من فضائل الاعمال. قال ان الخير كده مثل يقول لا لان ما دام الباب ليس فيه من الضعيف يبقى الباب ده اصلا ماله ليس في الدين. اذا ما فيش في الدين ما يمنع من التكلم في الخلاف. انا بضرب مثال صحيح بس مش مثال يعني كده لان يجين ما فيش حاجه اسمها لا تتكلم في الخلاف. ازاي حامله في الكتب ورموك من ثلاث جاي تلاقي كل واحد جاي عنده مولد وحاطط له صفحه معايا في الكتاب صح موجود في الكتب. لكن كل النصوص اللي في الباب ده كله اللي تعرفه ولا ما تعرفهاش نصوص ايه لا يصح منها شيء. اوكي يبقى بتسالي ايه انا هاخد حكم ولا هرغب؟ افهم انا مش احنا قلنا في مسالتين هما مسالتان ولا مساله واحده؟ هما بابان باب اثبات الحكم غير واحد يقول لك باب عدم الكلام عند الوضوء. في كتب فيها كده لما يكون نكت يعني تقول لي فين يقول لك كاتب لك ايه عدم الكلام في الوضوء وما تكلم في مكان وصفي. فيتربى الناس على ان ايه حتى لدرجة ان الله ممكن واحد يتكلم وبيتوضا تلاقي راجل عجوز من اللي حافظ المساله من زمان بقى وعارفها سنه ومنسجم وراجل بيحب دينه بس بالعاطفه من غير علم يقول لك كده كلمة الصوت ده عين وضوء. هو مش بيتهري هو متربي على ان الكلام مع الوضوء اما باطل واما يكتمه واما يتاجره حتى فعلا. فبيقول لي لا الباب كله مفيش ملوش الباب ده مش موجود في الدين لا انت في الدين ما يسمى باب منع الكلام من الوضوء ولا فضيلة صرف الكلام في الوضوء. فاهم؟ العبادة التي لا تصح فيها الكلام هي الصلاة فقط. ففي الحديث أن الذين أقولون يقول الصلاة صلاة غير أنه يجوز فيه الكلام في الصلاة. ولذلك الصلاة أحكامه بأحكام الصلاة بالضبط. عارف يعني أحكام بأحكام الصلاة؟ يعني طهارة البدن وطهارة الثياب واخد بالك؟ وبعدين الارتباط بالعدد وإذا فصل العدد بني على الأقل إلا إلا تنخرم الشروط وإذا انخرم الشروط بدأت من الأول. يعني أنا بشوف في سبع أشواط جيت وأنا في الخامس مش فاكر لأني طبعا معايا عيالي وببص على الواد وببص على الولية وبدل كده وبدل لقيت مش على ثلاثة ولا خمسة ولا اثنين ولا أربعة ومبنى على الأقل زي الصلاة بالظبط. قبل إيه؟ على الأقل. طبعا أنت بقى إيه أنت تبني على الأقل ثلاثة تشوف لحد الصبح كل ما توصل للثالث تحسبهم ثلاثة تصوم ثاني كل ما توصل للسبع تصوم الخمسه تصوم ما تخرجش من الصلاه. لا تتجنب حتى ولو ان تم تتحصن بيدك. لكن المهم ان احكامه مثل ايه؟ مثل احكام الصلاه تماما. يبقى اذا اجتمع عندنا في مسالتنا عده مسائل. المساله الاولى هي ان الحجه في دين الله هي الكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية أنه لا يجوز أن ينسب اعتقاد أو قول أو عمل لدين الله إلا بحجة شرعية. المسألة الثالثة أن السنة منها ما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو ثابت ما هو متأكد أنه لم يقله ومنها محتمل. والأحكام لا تجوز إلا بالقسم الأول. مفهوم؟ قسم ايه؟ الأول. المسألة الرابعة أو الرقم اللي بعده يعني أنه يجوز الترغيب في العمل إذا كان قد ثبت حكمه بالصحيح بالنص أو الإجماع والنص والكتاب والسنة. واضح؟ طيب وهل يرغب بإطلاق بالضعيف دون قيود؟ لا. إن الترغيب في الأعمال الثابتة شرعا الثابتة شرعا لابد ان يكون بشروط. الشرط الاول ان لا يكون ما يرغب به مكذوب او موضوع او واهم جدا بحيث يتيقن انه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني انه يندرج تحت اصل عام تحت اصل عام بحيث لا يصادم اصلا من الاصول ولا يتخاصم معها. والثالث ان المحدث به لابد ان يدرك ضعفه ويبينه للناس بحيث لا ينزجم عنده او عندهم أو يعتقد أن ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. واضح؟ المسألة التي تليها فميها الثالثة أن هذا مغبطه عظيمة، لأن معناه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح. وهذا أمر عظيم يتبوع مقعده من النار. وقال بعض العلماء حتى ذهبوا في هذه المسألة إلى أنه كفر، لأنه إيه؟ كفر والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها أن الترديد يختلف عن إثبات الأحكام، يقول أخي الترديد إيه؟ يختلف عن إثبات الأحكام. المسألة التي تليها أنه ما جاء من كلام العلماء، ما جاء من كلام العلماء في أن التساهل أو مشابه إنما مرادهم في ما قد ثبت من أنه مما يحبه الله ومما يكرهه الله بنص أو إجماع. المسألة تليها أنه يجوز أن يحدث المحدث بذلك مع احتمال كذبه أو صدقه كما يحدث عن بني إسرائيل، وهذا جائز في دين الله عز وجل. يقول هذا جماع القول في هذه المسألة حتى نعرفها وحتى نعرف أنها مما ينبغي أن نقف على أصولها. وهذا يا أخي في ختام كلامي يعلمك أنك لن تعرف رأسك من عقبك إلا إذا تعلمت، لأن في كثير من الأمور مأخوذة من النماذج أو مأخوذة من الخطب والشرائع تؤخذ بإيه؟ بإجماع. يعني ممكن تكون بتعمل بعلم وتدل، لأنه إيه؟ غير تفصيلي كما قلنا مأخذ ناقص. زي ما واحد يقول لك امشي من طب وبعدين فين؟ زي فويل للمصلين، يقول لك يا أعوذ بالله من بيتنا مش نصلي، فويل للمصلين يا لطيف يا رب، هو أنت ماشي على الطريقة دي؟ لا، تعلم المسألة بكمالها وتمامها. أسأل الله أن يعلمني وإياكم، أسأل الله أن يعلمني وإياكم وأن يثبتني وإياكم على الحق الذي يرضيه عز وجل عني. بالنسبة لبعض الشكاوى من الزكاة في المكان اللي صلى النساء أو بعض الإخوة المشاهدة، طبعا كان هذا أمر بالنسبة لصلى النساء ليس هناك حيلة، لكن أنا اتفقت مع الإخوة القديمة عن مجد منهم فيعتمد الصوت في مصلى النساء بإذن الله تعالى. وأنتم تعرفين إن إحنا في إجازة الصيف وكثير من الشباب يحضرون معنا، ويعني على طول المدارس حتلاقي جنبك مكان تمد رجلك وتمد ذراعك، فيعني ساعة فيك ولعل الله عز وجل ينفع بنا وبك، ونسأل الله يتقبل منا. ونقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولذلك قال الله في حق هذا الصنف اللعين: قل إن